يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي الجمعة السابقة أظهرنا بالعلامات الدامغات والآيات البينات أن الخضر عليه السلام قد مات، وأنه ليس بحي حتى يومنا هذا. وكنا وعدنا أن نبدأ في إلقاء الضوء على مسمى العلم الظاهر والباطن، ذلك أن بعضا من الناس ممن ينتسبون زورا وبغيا وعدوى لهذا الدين يسلكون سبيل علم الباطن الذي يعود في النهاية بالتدمير لعلوم الأنبياء جميعا. يزعمونه علما، وشرحت لكم مثلا في الجمعة الماضية مخزيا آسف أني ذكرته، لكن الحقيقة أن كثيرا من المنتسبين للإسلام يسيئون إلى هذا الدين إساءة بالغة، وديننا ليس له حمى. جلأ مباح، لا يوجد رادع لمن يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد رادع لمن يطعن في ذات الله عز وجل. وهناك روادع كثيرة للذين يطعنون في بعض الناس، سب الدين قانون على ورق، عقوبته 6 أشهر. واضع هذا القانون، أنا لا أستبعد أنه يسب الدين، ليس في قوانينهم ما يحمي ديننا أو نبينا. ولأن الدين لا حمى له، فهناك مطابع تدفع من أرحامها كل يوم ألوف الكتب باسم الإسلام بغيا وعدوى، وهم يقصدون تدميره، كمرقة الصوفية الغلاف
الزنادقة الذين يستجيزون فعل القبائح وينسبونها لله عز وجل بدعوى انه وصل. هناك امثلة مخزية انا استحي ان اذكرها على المنبر او ان اذكرها بيني وبين نفسي، هي مسطرة في كتب وتباع. كل هذا يقولون علم باطن وحقائق واشارات. سنضع الاسس لما يسمى بعلم الباطن والظاهر، لان علم الظاهر هو علوم الانبياء جميعا. معنى ظاهر اي ان كان في صيغة الكلام فلا تتجاوز الالفاظ التي وضعت لمعنى ما. مثلا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، هذا كلام عربي ام بلغة اخرى؟ كلام عربي. ما معنى بقرة في لسان العرب؟ معناه الدابة المعروف. هل يجوز لغة في اصطلاح العرب ان نقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ومعنى بقرة اي هذا العمود؟ هل هذا في اصطلاح اي عاقل؟ لو قلت لك هيا بنا نذبح هذه البقرة تقول هذا مجنون، هذه ليست بقرة، هذا عمود، هذا حجر. لان اللفظ يوم وضع وضع لمعنى عام لا يختلف فيه احد. افتح كتب الباطنية انظر بما يفسرون هذه الآية، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي النفس اي اذبح نفسك حتى تصل. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، بعضهم قال البقرة عائشة وهم المرقة من الشيعة، يقولون البقرة عائشة. لما؟ لانها خرجت في صفوف معاوية ضد علي، وهذه هي البقرة المعنية. فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس صوى. كلمة نعل اذا اطلقها اي رجل ينطق لغة عربية معناها ما تنفعل به، المداس، الحذاء. وقال عليه الصلاة والسلام لا زال الرجل راكبا ما دام منفعلا. وفي الحديث البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه، فبينما هو يصلي وكان يصلي بنعليه، والصلاة في النعال جائزة لا شيء فيها لأن مسجده عليه الصلاة والسلام كان بالحصباء رمي، فخلع نعليه ووضعهما جانبه، ففعل كل الناس ذلك، خلعوا نعالهم ووضعوها إلى جانبهم. فلما قضيت الصلاة قال ما حملكم على أن فعلتم هذا؟ قالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعناه. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا فخلعتهما. أخبرني أن بنعلي قذر. فكلمة نعل إذا أطلقت نعل حذاء بما يفسرها الباطنية؟ اخلع نعلي الدنيا والآخرة. إن خلعت الآخرة أيضا أين تذهب؟ إن جاز أن تقول عن الدنيا أنها نعم تصغيرا لها واحتقارا لشأنها؟ فهل تقرن الآخرة بالدنيا في هذا الوصف القبيح؟ شيء عجيب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول لك اصبروا يعني أبو بكر، وصابروا يعني عمر، ورابطوا يعني عثمان، واتقوا الله لعلكم تفلحون يعني علي. اظهر لعب وكذب على الله عز وجل، فإن الله إنما أنزل الكلام وعلم الإنسان البيان ليفقه عنه، فإذا قال له افعل أو لا تفعل كان قد علمه البيان. فإذا جاء رجل حرف هذا البيان للناس فهو من أضل الخلق، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. دلوني عليه، دلوني على أظلم ممن يفتري على الله الكذب كغلاف الباطنية من الصوفية والقرامطة وغيرهم. أقول العلم الظاهر هو علوم الأنبياء، لو كان هناك علم باطن فأولى الناس به النبي. وأي نبي؟ لأنه يكلم من فوق، يخبر بما لا تعرفه أنت. ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه، فمد يده في القبلة، فلما قضيت الصلاة قالوا يا رسول الله مددت يدك في القبلة؟ قال نعم، عرضت لي الجنة فأخذت منها، في رواية، فسخا من عنب، لو ذقتموه ما وجدتم لثمرة طعما. هذا نبي يرى ما لا يراه الناس. وكانت سيدة عائشة تقول يا رسول الله ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، لما قال لها إن جبريل يقرئك السلام، قالت عليك وعليه السلام ترى ما لا نرى. جبريل عليه السلام كان ينزل في صورة رجل، نزل مرة يعلم المسلمين الإيمان والإسلام والإحسان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي وددت لو رأيتك بصورتك التي خلقك الله عليها، إنك تأتيني بصورة عادية، أريد أن أراك كما خلقك الله. هذا حديث صحيح. قال لا تقدر. فقال بل أرني. فأذن الله عز وجل أن يرى النبي جبريل. قال عليه الصلاة والسلام فرأيته وهو نازل سد الأفق كله، له 600 جناح عليه السلام، فهو يرى ما لا نرى ويعلم من الله ما لا نعلم. أي نبي؟ فإن كان هناك مجال للعلم الباطن فأولى الناس به الأنبياء، لا أولئك المرقة الذين لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ويلوفون بالناس، لا أقول يزنون، يلوفون بالناس، ولا تستطيع أن تنكر عليه، لأنه يقول ما تراه إياك أن تفسره على حسب ما يجري بينكم، من اعترض انطرد، إياك أن تظن سوءا بالشيء. هذه علومهم. أما علومنا التي يستهزئون بها، يستهزئون بقرآننا بتفسيره وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يقولون لنا، يعيروننا كأننا على دين آخر، أخذتم علمكم ميت عن ميت ونحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. ميت بشر، سلسلة الرواة عن ميت يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقللون من شأنه، هذا تعريض يكفر به صاحبه، تعريض لا أقول تصريح، التصريح يكفر به. لا يجوز أن يخاطب النبي لا تعريضا ولا تصريحا ولا تلويحا بعبارة ذم أو بأي عبارة يمكن أن يفهم من ظاهرها أنه ينال من شخصه. من خمسين عاما كان الملك في مصر أرسل طه حسين يدرس في باريس، فخرج الرجل مسلما ورجع الله يعلم به. كان السلطان يصلي في مسجد عند خطيب مفوه، ففي هذه الجمعة حضر السلطان وطه حسين والشيخ محمد شاكر رحمه الله وكان وكيلا للأزهر. الشيخ محمد شاكر هذا والد العلامة الكبير فخر مصر كلها أبي الأشبال أحمد محمد شاكر المحدث المعروف رحمه الله، كان والده وكيلا للأزهر. فالخطيب على المنبر أراد أن يعبر بجملة يمدح بها السلطان أنه أرسل هذا الأعمى ليتعلم في بلاد الفرنجة ورجع حاملا للدكتوراه، فهذا بلا شك فضل من السلطان أو من وزير المعارف أو من الذي بعث على طه حسين، فهو يريد أن يعظم الإيه؟ يعظم السلطان لأنه أرسل طه حسين أتى بالدكتوراه. فماذا قال؟ قال لما جاءه الأعمى ما عبس ولا تولى، يعني أن طه حسين الأعمى لما جاء للسلطان وطلب أن يدرس في فرنسا ما رده، قال لا حب وكرانة اركب على نفقتنا، فيريد أن يعبر. فقال لما جاءه الأعمى ما عبس ولا تولى. فلما قضيت الصلاة قام الشيخ محمد شاكر وقال صلاتكم باطلة والخطيب كافر. أعيد الصلاة، لماذا كفر الخطيب؟ لأن القرآن يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والسلطان لا عبس ولا تولى، فهذا أفضل من النبي الذي عبس والذي تولى. قال صلاتكم باطلة أعيد الصلاة، فقد كفر الخطيب. انظروا هذا تلويح، هذه إشارة يسيرة جدا يمكن أن لا يفهمها جمهور العوام أنه قصد تعريضا، ونحن نجزم أن الخطيب لم يقصد الحق من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نجزم بهذا، ولكن خانه لفظه، وقد يكفر الرجل من لفظه هو ولا يكفر حقيقة. نبيكم عليه الصلاة والسلام يسب في اليوم كثيرا جدا، ربكم دينكم كل يوم يستهزئون به فعلا وقولا. ما معنى ان يفتح هذا التلفاز المدمر للاخلاق الذي سيسأل كل رجل عنه، ما معنى ان يفتتح ارساله بالقرآن وبعد ان يعرض لك فيلم جنسي رقيع يقول وخير ما نختتم به؟ هل قدمتم خيرا طيلة اليوم؟ يقرأ الخطيب يا أيها الذين يذهب أدراج الرياح، هذا استهزاء ظني بهذا الكتاب، أن يوضع في غير محله كما وضع ذلك الرجل الخطيب آية في غير محلها، فأتى الشيخ محمد شاكر بكفره. المقصود أن العبارة التي تخرج من فمك أنا لا أتجاوزها ولا أحكم عليك إنما أحكم عليها، فأقول هذا الرجل تكلم بكلام الكفر وإن لم يكن كافرا. فهذا يؤيد أنه لا يجب عليك أن تتجاوز مجرد النفس إلى قلب الرجل. ومن هنا قد يكون هناك مدخل على إفتاء الشيخ محمد شاكر، ولعله من غضبه تكلم بها. إنما يقال كلام الرجل كفر، إنما هو لا، إلا إن أبدى ذلك راضيا ورجع فلم يرجع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو أتى الحاكم وقال للرجل تارك الصلاة صلي تب وإلا قتلتك، فقال لا أصلي واقتلني، قال هذا يجزم أنه كافر ظاهرا وباطنا، لأنه لا يمكن لرجل أن يفضل القتل على مجرد أداء الصلاة إلا إن كان كافرا معرددا. فهذا الرجل مع أنه قيل له صلي قال لا، لفظه حكمنا عليه بالكفر ظاهرا وباطنا بالقرينة الدامغة أنه فضل القتل على مجرد أداء ركعات، هذا لا يكون مسلما. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان يختصمان في حق، كان في صحيح البخاري ومسلم، فجعل كل رجل يدلي بدلوه وبحجته في إثبات حقه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له به قطعة من النار. وقد يكون الرجل ألحن بحجته من الآخر، قد يكون صاحب الباطل لكن يتكلم ويفتح ويثبت بالوقائع المقنعة المنطقية أنه صاحب الحق. وصاحب الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يفتح عما في صدره فيضيع حقه، لأنه لا يستطيع للعجز الذي في لسانه. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا إنما بشر وهو المكلم من السماء، ولو شاء الله لأعلمه من هو صاحب الحق في المسألة، بدلا من أن يقول أنا بشر وأحكم على نحو ما أسمع. لماذا؟ هذه قاعدة مهمة جدا في أنه لا يجوز لك أن تتجاوز الظاهر إلى الباطن، لأن الباطن هو ملك لله عز وجل، حتى لا يستاف العباد على بعض، يقول له أنت تبغضني، أنت تنوي في قلبك أن تأكل حقي، أنت تنوي أن تفعل الفاحشة بأهل بيتي، أنت تنوي، فيقتلك أو يحب أو يسجن أو يقام عليه أي شيء لمجرد أنني أظن وأقول أنت تنوي. فالله عز وجل يقول: القلب لي، أنا الذي أحكم عليك، إنما أنت وغيرك من البشر، حتى النبي إنما يحكم بما يظهر له، ولا يجوز أن تتجاوز الباطل إلى غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. في هذا الحديث قاعدة نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. قد يدرك الرجل الحق بتكليم الله عز وجل له ويحجب هدايته أو معرفة الحق عن رجل آخر، هذا ليس من الباطن. كون الرجل يحتال لنفسه حتى يعلم ما في نفسه بقرائن ظاهرة فيثبت عليك الحكم، ثم تمضي الأيام فإذا فعلا كان هذا الرجل يخفي في باطنه ما أثبت أن هذا الرجل محق، هذا ليس من حكم الباطن، هذا من تكليم الله عز وجل للرجل، كما قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فسليمان وأبوه
داود عليهما السلام يحكمان في قضية. فالله عز وجل يفهمها لسليمان ويحجبها عن داود ثم يقول وكلا آتينا حكما وعلما. ذات مرة كما في صحيح مسلم دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآذاه بالقول، وكان الرجل منافقا، فقال له خالد يا رسول الله أضرب عنقه، قال لعله يصلي لعله يصلي. فقال له خالد كم من مصلي لا يصلي؟ فقال يا خالد إني لم أؤمر أن أشق بطون الناس ولا أن أكشف عن قلوبهم. وهذا نبي مكلم من السماء أولى الناس بأن يعلم ما يجهله الخلق جميعا، كل أحكامه تجري على الظاهر. وانظر إلى العبارة إني لم أؤمر، هناك أمر أعلى من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام شخصيا بذاته، أنه ما أمر أن يشق عن قلوب الناس ولا أن يفتح بطونهم. مع أن عبارة خالد نحن نجزم أنها صحيحة على بعض الناس، هناك بعض الناس يصلون ولا يصلون. بل قرأت حكاية عجيبة لأحد الوزراء الذين ينشرون مذكراتهم، فمن جملة ما ذكر أنا لا أدري هؤلاء الناس كيف يكتبون ولا أدري كيف يصفحون أنفسهم. قال ذهبنا مرة في زيارة لأحد المعابد وحانت صلاة الظهر، فقام الرئيس يريد أن يصلي الظهر أسوة بعمر، مع أن عمر لم يفعلها، بل لما فتح بيت المقدس أبى أن يصلي في الكنيسة حتى لا يختطفها المسلمون فيقولون هنا صلى عمر فيجعلونها مسجدا. ولا أدري من عمر. فهذا الوزير يقول ولم أكن متوضئا فاستحييت فدخلت وصليت. استحيا لأنه إن وقف سيقف إلى جانب من؟ المسلمون سيصلون، سيقف إلى جانب من إذن؟ فرأى أنه يصلي بغير وضوء حتى لا يريق ماء وجهه، هذا مصلي ولا يصلي، بل قد يكفر بهذا الفعل إن وقف واستحله، أو رأى أنه لا بأس أن أصلي بغير وضوء. أنا متوضئ الآن، قضيت حاجتي، ما الذي زاد علي حتى أتوضأ مرة أخرى؟ يسأل بعض الناس هذا السؤال، ما الذي زاد؟ ينظفونني؟ أنا من 5 دقائق